الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فنحن اليوم مع فقرة جديدة من كلام علامة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، وهي قوله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، يقول رحمه الله: ربنا أول بلا متى. نعم، وهذا لقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا دليل قوله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. وهكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وشاهدنا من الحديث الجملتان الأولتان. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في بيان معنى هذا الحديث: فمدار هذه الأسماء، مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطة كان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، وهذا من حيث الزمان يا أخواني. فكل سابق انتهى إلى أوليته، بمعنى لا يتجاوز أولية الله، وكل آخر انتهى إلى آخريته، بمعنى لا يتجاوز آخرية الله. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. نعم، فكل أول من المخلوقات فالله عز وجل الخالق المدبر المالك قبل هذا الأول من المخلوقات. نعم، قال ابن القيم: فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. نعم، هذا من حيث المكان يا أخواني، بكل ظاهر وباطن. الظاهر هو الذي يكون فوق، والباطن هو الذي يكون تحت. فما من ظاهر إلا والله فوقه. نعم، فوقه بذاته. وما من باطن إلا والله دونه. الله دونه أي تحت هذا الباطن بإحاطته علمه، لأننا نعتقد أن الله على عرشه استوى، وأن العلو من صفات الله. نعم، فبذلك في قولنا الباطن فليس دونه شيء، أي أن إحاطته استبطلت كل باطن وكانت دون كل باطن. قال ابن القيم: فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدم، الأول قدمه أي قدم رب العالمين، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، بظهوره نعم الذاتي. فذات الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها، فله العلو المطلق، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، بمعنى بدنو علمه من هذا الداني، واستبطان إحاطته وعلمه لهذا الباطن. نعم، فلا تواري منه سماء سماء، هذا كلام ابن القيم، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. سبحان الله. قال والسر عنده علانية، فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فالأول في آخريته، أو قال فهو الأول في آخريته، بمعنى هو الأول وأيضا هو الآخر، والآخر في أوليته، الظاهر في بطونه، بمعنى والظاهر الذي هو فوق كل شيء أيضا مع استبطانه لكل شيء، بمعنى أنه بإحاطته وعلمه دون كل داني من الأمور، ودون كل باطن من الأمور، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، يقول العلامة أبو محمد رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى. نقف هنا عند قوله يعلم السر وأخفى. إخواني في الله، الله عز وجل متصف بالعلم أزلا أبدا، وعلمه كامل لم يسبق بجهل، ولم يلحق بنسيان، ولا يتخلله جهول. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، بمعنى ما يستحيل أن يقع، وما لا يكون لو كان كيف يكون. فعلم الله كامل شامل. وأدلة العلم كثيرة، لو أردت أن تحصيها في مقام واحد لضاق بك المقام عن إحصائه. فمن ذلك قول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. ومن ذلك قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا بني، عن قول لقمان موصيا ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن ذلك قول الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهكذا يقول الله عز وجل: قد نعلم المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. الآية. وقوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقول الله عز وجل: والله عليم بذات الصدور. وقول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الخضر لموسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص أو إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فما عفى الطائر أن يأخذ بمنقاره من البحر الذي هو معلوم في سعته وفي كثرة خيراته وكثرة مدخراته التي أودعها الله عز وجل فيه. وأما قول الله عز وجل فيما ذكر المؤلف أو ماذا فيما أشار إليه المؤلف: يعلم السر وأخفى، هذا جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا في سورة طه. ولعل سائلا يقول: ما هو الذي يكون أخفى من السر والله عز وجل يعلمه؟ والجواب: ذكر ابن كثير في تفسيره نقلا عن الضحاك أن السر ما تحدث به نفسك، وأخفى من السر ما لم تحدث به نفسك بعد. بمعنى أنت الآن في يوم الأحد، ما حدثت به نفسك فهو سر، وما ستحدث به نفسك يوم الخميس القادم وأنت لا تدري به اليوم فهو أخفى من السر، والله يعلم هذا وذاك. قال الضحاك رحمه الله: السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، على عرشه استوى. نعم، قال: على عرشه استوى وعلمه بكل مكان. ما شاء الله. إذن جمع بين الظاهر من أسماء الله بقوله على عرشه استوى، والباطن بقوله وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وهذا يا أخواني يؤدي، بارك الله فيكم، معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. بمعنى أن الله مستوى على عرشه، والعرش هو أعلى مخلوقات الله وأرفعها، والله فوق العرش. نعم، وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال هنا في الفقرة: على عرشه استوى وعلمه بكل مكان. إذن هو الباطن فليس دونه شيء. نعم، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش. وهكذا كل ما دنا من الأمور يا إخواني واستبطن منها فالله يعلم ويحيط به. نعم، ومن أدلة الاستواء قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. جاء هذا في سورة طه وفي سورة يونس وفي سورة الفرقان وفي سورة الرعد وفي سورة السجدة. وهكذا قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. نعم الذي يعني استوى على العرش، وأما الرحمن على العرش استوى ففي سورة طه. وقول ما ثم استوى على العرش جاء في سورة يونس والفرقان والرعد والسجدة وفي مواضع أخرى. قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى من سورة طه، قال المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف. ما هي طريقة السلف؟ قال إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. بالله در هذا الإمام الهمام العالم الجهبذ الذي سار على منهاج السلف في صفات الله وأسمائه الحسنى. نعم، قال هنا على عرشه استوى. قال العلامة الربيع وفقه الله في شرحه على هذا الكتاب القيم، قال وقد ألف في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ذكر فيه نصوصا كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومن أقوال أئمة المذاهب الأربعة والفصول من أتباعهم، ومن أقوال أئمة الحديث، ومن سار على نهجهم جمع كثيرا من ذلك كله. والذهبي ألف كتاب العلوم للعلي الغفار سار فيه على نهج ابن القيم في جمع الأدلة وأقوال العلماء رحم الله الجميع. وتعرض ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمسألة استواء الله على عرشه وتفسير الاستواء بالاستيلاء، فأبطل هذا التفسير الفاسد من 42 وجها. انتهى المراد من كلام الشيخ ربيع. وقال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، نعم، قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب تعالى في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، كما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، قال هنا يرحمه الله تعالى ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله تبارك وتعالى. الله أكبر. إذن يا أخواني، أهل الأهواء هم أكثر الناس تورطا في الشك في الله عز وجل، لأنهم يعترضون نصوص الصفات بكيف ولما، وهكذا القدر لا يسلمون لله ولا يجعلون القدر سر الله في خلقه، وإنما يتعملون ولما وكيف ومن أين، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الشك الذي يقعون فيه يؤثر عليهم يا إخواني، لا سيما عند الخروج من الدنيا، فمن كان من أهل الأهواء يخشى عليه من أن يؤثر عليه الشك في نصوص الأسماء والصفات والقدر وسائر ما يجب أن يوقن به كعقيدة أهل السنة والجماعة يبتلى بالشك، ثم يؤثر هذا الشك عليه عند الخروج من الدنيا. نعم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم عن أبي حامد الغزالي، ونقله شيخ الإسلام في الفتاوى كما في الفتاوى، قال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الأهواء والكلام. أهل الأهواء، نعم الأمر خطير، أهل الأهواء وأهل الكلام هم الذين يتحذنقون ويتفلسفون، نعم نصوص، نعم، وآخر حياة الواحد منهم أن يموت على عقيدة العجل، وهو الإيمان بأبجديات العقيدة، ويترك كل ما فلسفه من النصوص والأدلة، وبقي فيه بلا علم بل بجدل وأمور عقلية مجردة عن ماذا التسليم والانقياد. حتى قال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقاله، أكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وذلك الآخر يقول، وقد ذكرنا هذا لكم: لعمري ما طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كالسخائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فأبو أهل العلم أو بعض أهل العلم بقوله: لعلك أهملت الطاف بمعهد الرسول ومدوالاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا في النمادم. نعم نعم أخواني في الله، إذن هذا كلام خطير. أكثر الناس شكا عند الموت أهل الأهواء. لماذا؟ قال البربهاري: ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله. فإذا شك في الله في أيام الرخاء ابتلي بهذا الشك في أيام الشدة وعند نزع الروح. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخواني، البدار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والتزامها ظاهرا وباطنا، والتسليم للنصوص لا سيما في باب الأسماء والصفات والأبواب التي يكثر الخلاف فيها بين أهل السنة ومن عداهم من الفرق الضالة. علينا أن نلزم غرز أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فإن فيه النجاة. نعم، قال: والقرآن كلام الله. انتقلنا إلى الفقرة التي بعدها. والقرآن كلام الله. نعم، قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وتنزيله. نعم، قال تعالى: وإنه، أي هذا القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ونوره. نعم، لقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. هذه يا إخواني من في الجملة، لأن القرآن من الله، أصلها في لغة العرب من التبعيضين، ولكن في هذا الموضع تأدب مع الله لا توصف بذلك، لأن الله عز وجل لا يخبر عنه بالأجزاء والأبعاد. نعم، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، نعم. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم إخواني في الله، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره يقول كما في السنة له: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. انتبه، لا تضعف عن هذه الكلمة، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس بدائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. انتهى المراد من كلام الإمام أحمد بن حنبل. فأهل السنة والجماعة يا إخواني متفقون على إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، مع القطع بأن كلام الله هو بحرف وصوت كيف شاء متى شاء بما شاء، وأن كلام الله قديم النوع، ما النوع الجنس صفة قديمة في الله، بمعنى الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، هذا حيث النوع والجنس، ولكن الكلام الذي هو كلام الله حادث الآحاد، بمعنى متجدد الآحاد منه. فالله إذا تكلم في اليوم كذا وكذا بكذا وكذا فهذا فرد من أفراد الكلام، واحد من آحاد الكلام. نعم، فيكون بارك الله فيكم يكون حادثا بمعنى متجدد. قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم، هذا من حيث الآحاد وأنه يتجدد ويتكلم متى شاء، لكن من حيث نوع الكلام وجنسه يكون كلام الله قديما، بمعنى الله متصف بالكلام أزلا وأبدا. نعم، أزلا فيما لا بداية وأبدا فيما لا نهاية. طيب، قال الله عز وجل في التدليل على ما ذكرنا لكم فيما أردنا أن ندلل على ما ذكرنا سابقا، قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، في هذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في هذه الآية كون الكلام يتعلق بالمشيئة وأن آحاد الكلام حادثة. انظروا، موسى مخلوق من مخلوقات الله وله في عمره بداية وله نهاية، وفي يوم من أيام عمره كلمه الله، فهذا يدل على أن الكلام يتعلق بالمشيئة، أي يتكلم الله إذا شاء، خلافا لأولئك الضلال الأشاعرة أنهم يقولون إن كلام الله عبارة عن معاني قديمة رميت في الأزل فيما لا بداية، وأن المعبر عنه اليوم والذي هو بحرف وأصوات هذا ناشئ من جبريل، وأما كلام الله الذي هو كلام الله فقد ألقي جملة في الأزل. نعم، هكذا دفعة واحدة، فهذا يكذبهم، أعني قول الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومن ضرائف الكلام أن أحد أهل البدع كان يحرف قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، كان يقول: وكلم الله موسى تكليما، بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله، فجعل لفظ الجلالة في محل النصب على المفعولين. فقال بعض أهل السنة له: هبني وافقتك على ذلك. فكيف تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي ابتدع والله لا يهدي القوم الظالمين؟ إنه لا يستطيع لها تحريفا في هذا الموطن ولو على وجه على وجه النحو لا يستطيع. نعم، هذه الآية في سورة الأعراف. وقالت تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو كلام، إذن وهو متعلق بالمشيئة، وآحاده حادثة. وقال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. انظروا، هذا فيه أيضا إثبات الصوت، لأن المناداة لا تكون إلا بصوت. نعم، وإلا فكيف سيسمعها موسى؟ صوت. إذن كلام الله متعلق بالمشيئة، وكلام الله صوت. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. آية في سورة آل عمران. فانظروا، وإذ قال الله والقول فيه إثبات الحروف، لأن القول لغة لا بد فيه من أن يكون لفظا مفيدا. نعم، القول هو اللفظ المفيد، إذن لابد أن يكون حروفا. إذن عرفنا أن كلام الله حروف، وأن كلام الله أصوات، وأن كلام الله متعلق بمشيئته، وآحاده حادثة بمعنى متجددة، وجنس الكلام ونوع الكلام قديم أبدي أزلي أبدي. نعم، وفي صحيح البخاري إخواني في الله من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك ضعف النار. نعم إخواني في الله، الناس مسألة الكلام انقسموا، في مسألة كلام الله انقسموا إلى أقسام كثيرة، أشهرها ما سأذكره لكم الآن. الأول قول السلف الأطهار الأخيار من أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بحرف وصوت يسمع. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وهذا هو المأثور عن أئمة السنة والحديث. القول الثاني إنكار صفة الكلام لله، وهذا قول طوائف من أهل البدع على رأسهم الجهمية. القول الثالث أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، بمعنى أن الله خلق أصواتا وحروفا عند الشجرة سمعها موسى. نعم، عند الطور سمعه موسى، سمع هذه الأصوات والحروف المخلوقة سمعها موسى. هكذا قالوا وبئس ما قالوا. ومن تلك الأقوال أن كلام الله عبارة عن المعنى القديم بمعنى الأزلي القائم بذاته، وهو معاني فياضة في نفس الله، وكلام نفساني بمعنى أنه كلام قديم قد رمي بالأزل وتكلم الله به دفعة واحدة. وهم بذلك يسرون من إثبات التعاقب في كلام الله، أن هذه الكلمة بعد هذه الكلمة، فهم أرادوا أن ينزهوا الله عن الحوادث بزعمهم، وأن يكون محلا للحوادث، فشردوا إلى ما فروا منه. وقعوا في أن التنقيص لرب العالمين، وقعوا في القدح من حيث إنهم أرادوا التنزيل، وقعوا فيما فروا منه، فوصفوا الله عز وجل بأنه لا يتكلم الآن بكلمة واحدة، وأن كلامه قد رمي دفعة في الأجل، وأن ما تسمعه الآن القرآن فهو تعبير عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، فهم مبتدعة. قالوا، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا الحروف والأصوات مخلوقة، ومؤدى هذا القول إلى كلام المعتزلة يرجع. ولذلك يقال المعتزلة صرحوا والأشاعرة نجمجوا. فالمعتزلة قالوا كلام الله مخلوق، نعم الله هو المعنى، والأشاعرة المعنى هذا قد رمي في الأزل دفعة فليس بمخلوق، فله القدم والأزلية، وأما الكلمات والأصوات فهي حادثة ومخلوقة. نعم، فالأشاعرة يرجع قولهم إلى قول المعتزلة. وهذه المسألة بارك الله فيكم مبحوثة في الطحاوية بشروحها، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، هذا جاء في السنة لعبد الله بن أحمد. وقال الطحاوي رحمه الله وأن القرآن كلام الله منه بدا إلى كيفية قولها ورسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، هي بمعنى الخليقة، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال فإن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، انتهى. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية وهذا الذي حدثه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، انتهى كلامه رحمه الله. بقيت مسألة من الأهمية بمكان إخواني، بها نختم المقام إن شاء الله، وهي هل يكفر القائل بخلق القرآن وبهذا يعني يجرنا الأمر إلى أن نقول من وجدناه يقول بخلق القرآن مطلقا كفرنا، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ قال الشيخ الربيع حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب القيم، وهنا لا بد من بيان شيء، وهو أن من قامت عليه الحجة فهو كافر وتنطبق عليه هذه الأحكام، ومن يقلد في ذلك وجاهل هذا يكون ضالا مبتدعا. عرفتم الأمر دقيق في تده، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، هكذا يقول ابن القيم. نقول قال هذا يكون ضالا مبتدعا لكن لا نكفره، وإذا قلنا في حقه كفر أو كفر فهو كفر دون كفر، هذا في الجهال. وأئمة الإسلام ثاروا على هذا، منهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في هذا الباب، لم يكن يكفر المأمون ولا كثيرا من الحكام والقضاة وغيرهم، عفوا وغيرهم، وإنما يكفر أساطينهم وشياطينهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الثاني عشر صفحة 89 و400. قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. أرأيتم؟ قال: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين، من الجهمية الذين كانوا طبعا، والجهمية لفظ واسع فضفاض، إذا أردت بالجهمية الذين يقولون في الصفات قولا باطلا فيدخل فيهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وإذا أردت الجهمية الذين هم الجهمية وينطوون على عقائد الجهمية من ألفها إلى يائها فهؤلاء لا شك عندنا في كفرهم، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه عنهم الطبران. إذن 500 عالم يقولون بكفر الجهمية. إن ما يقصد هنا شيخ الإسلام المعين من الجهمية، الجهمية باللفظ العام الذي هو يقصد به كل من قال في الصفات قولا باطلا، يشمل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق. طبعا هذا أيضا يقوله الأشاعر ويقوله المعتزلة عند التحقيق، يقوله الأشاعر الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، يعني لم يثبت أن الإمام كفرهم ثم تراجع أو كان لا يكفرهم ثم كفرهم، هذا القول من فيه من أفهامنا وألهامنا. قال: فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل هنا المقصود أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانع. صحيح، قد يكون الإنسان متأولا مثل الأشاعرة يتذرعون ببعض الأدلة وكذا واشتبهت عليهم، أو معتزلة، فلذلك لا نتجاسر على تكفير الأشاعرة في مثلا في القول بخلق القرآن لوجود التأويل، بعضهم الجهل والتقليد الأعمى. نعم. قال: فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. يعني هذا على النوع، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وأما عند التعليل فلا بد من إقامة الحجة وتوفر الشروط الموانعة. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، قال الشيخ الربيع: فلا بد من فهم هذا، لأنه عندنا الآن أناس يقولون إن القرآن مخلوق وهم الأشاعرة وبقايا المعتزلة، فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟ علامة استفهام. نقول: من قامت عليه الحجة فهو كافر، ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب فهو مبتدع ضال لكن لا نكفره. فالإمام أحمد وعبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من أئمة الإسلام يقولون يطلق عليهم الكفر على وجه العموم، وأما عند التعيين فلا يكفر إلا من قامت عليه الحجة. وإذا وقع الإنسان في مكفر سواء قول بخلق القرآن أو غيره فلا بد من هذا التفصيل، فلا بد من هذا التفصيل، وهذا التفصيل هو منهج السلف. نعم أظن نكتفي بهذا أخواني في الله، فالله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.